Média. Média.
Podcast.
Média. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع هذا العدد، المغرب من بين البلدان الأكثر تأثيراً وفي الصدارة من حيث مؤشر القوة الناعمة. ماذا يعني هذا الاعتراف وما هي العوامل التي تفسر أفضلية المغرب عن غيره من بلدان المنطقة، خاصة في هذا السياق العالمي؟ ثم أبعاد هذا التصنيف الاستراتيجية بعد قليل. ضمن مواضيع هذا العدد أيضا، ميناء الداخل الأطلسي، البوابة الاقتصادية للمملكة المغربية صوب عمقها الإفريقي. الميناء الذي يعد أحد الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وصلت نسبة الأشغال به إلى 14%. وفي آخر هذا العدد، تقرير دولي يرصد تصدر المغرب الدول العربية في الاستثمار في اللاعبين.
الخبير.
المغرب يتقدم في ترتيب القوة الناعمة، محققاً تقدماً في تصنيفه على هذا المؤشر، ليحتل المرتبة 50 من بين الدول الأكثر تأثيراً في العالم. كسبت المملكة 5 مراكز مقارنة بنسخة 2023 من هذا التصنيف الدولي الذي يصدره مكتب براند فاينانس البريطاني، ويخص الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة. المغرب إذن حافظ هذه السنة مجدداً على مكانته في صدارة الدول العربية أو المغاربية، وعلى منصة الدول الأكثر تأثيراً في إفريقيا. معنا حول هذا الموضوع الدكتور بدر زاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد. أهلاً وسهلاً بك دكتور. إذن المغرب من بين البلدان الأكثر تأثيراً، ماذا يعني هذا الاعتراف وما هي العوامل التي تفسر أفضلية المغرب عن غيره من بلدان المنطقة، خاصة في هذا السياق العالمي
اليوم؟ لأن مسألة التأثير في الرأي العام، التأثير في النخب، التأثير أصبح هذا المصطلح هو حجر الزاوية بالنسبة لعدد كبير من الدول التي تريد من خلال العمل الدبلوماسي، من خلال القوة الناعمة، تحقيق مجموعة من المصالح الاستراتيجية، خاصة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. إذن المملكة المغربية وطيلة عقود مضت طورت من آلية عملها، من قوتها الناعمة، حتى أضحت متعددة الأبعاد. فاليوم لا نتحدث فقط عن المقاربة الكلاسيكية للدبلوماسية والدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة المغربية عبر القنوات الرسمية والكلاسيكية، لا، اليوم المملكة المغربية لديها قنوات أخرى في مقدمتها كما أشرت، الدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة، وهي اليوم ليست فقط فاعل عادي أو فاعل هامشي على مستوى الممارسة، ممارسة القوى الناعمة أو التحكم في أدوات القوى الناعمة، بل اليوم هي لاعب مركزي ورئيسي. اليوم هي على المستوى الثالث إفريقيا حسب تصنيف هذه الشركة، وهي من بين أقوى الدول على مستوى التأثير الثقافي، التأثير الديني، التأثير كذلك الدبلوماسي والسياسي كذلك على المستوى العالمي. المملكة المغربية حققت هذا الأمر لأنها اشتغلت على عدة مستويات على مستوى القارة الإفريقية. اليوم حينما نتحدث مثلا عن التأثير الثقافي الديني للمملكة المغربية، اليوم يمكن خاصة على المستوى الثقافي أتحدث، وعلى المستوى الديني هي تعتبر من أكبر المؤثرين على المستوى القاري، خاصة كما تحدثنا على المستوى الديني. المملكة المغربية هي لديها مجموعة من الآليات على مستوى المجتمع المدني، على مستوى مؤسسات تشتغل في الحق الديني، تمارس تأثير معين على النخب. النموذج الديني أو نموذج التدين المغربي المالكي الأشعري هو أحد أهم النماذج الآن المروجة داخل القارة الإفريقية، وعدد كبير من الأفارقة اليوم هم متأثرين أو هم ينتسبون لهذا التوجه الديني المغربي. فقط هذا مؤشر يمكن يمكن من خلاله قياس مدى تأثير المملكة المغربية على المستوى الديني والثقافي على مستوى القارة الإفريقية فقط.
نعم. طيب كما ذكرت دكتور بدر الزاهر الأزرق، إذن المملكة اليوم من بين البلدان الأكثر تأثيرا، وهذه الريادة يمكن تعود في جانب منها طبعا إلى مواقف واضحة وصارحة عززت مكانة المملكة اليوم كقوة إقليمية، وأظهرت قوة المغرب في التصدي لأي فعل يمكنه المساس بمصالحه. لو نتوقف معك عند مرتكزات سياسة المغرب الخارجية وميكانيزمات التأثير فيها.
أكيد، وسوف نتوقف فقط، نبقى دائما عند الجانب القوة الناعمة. المملكة المغربية يعني هي لم تكتفي كما قلت بتطوير فقط الآليات الكلاسيكية، والآليات الكلاسيكية وأنا أعني بها القنوات السياسية والدبلوماسية الرسمية، ويمكن أن أضيف إليها أيضا حتى المرتكزات والأدوات الاقتصادية، خاصة أن المملكة المغربية لديها من الأدوات الاقتصادية التي مكنتها من التموقع كأول شريك اقتصادي لعدد كبير من الدول الإفريقية داخل القارة وخارج القارة أيضا، ومن خلال هذه البوابة الاقتصادية كان بإمكانها التأثير أيضا في مجموعة من المواقف السياسية وحماية والدفاع عن مصالح الاستراتيجية. اليوم نتحدث عن القوة الناعمة، نتحدث كيف أن المملكة المغربية توظف آليات أخرى. نحن نتحدث عن دولة، عن مملكة بإرث حضاري وتاريخي كبير. هذا الإرث الحضاري والتاريخي الكبير أحسنت المملكة استعماله والترويج له، وكان تأثيرها الثقافي تجاوز الحدود حتى الحدود القارية. الآن هناك تأثير ثقافي على المستوى الأوروبي، على مستوى شمال إفريقيا، على مستوى والدول العربية، على مستوى القارة الإفريقية كما قلت. يعني هذا التأثير أكسب أو أعطى صورة إيجابية للمملكة المغربية لدى الأوساط الشعبية، لدى الرأي العام، لدى النخب، وهذا سهل مأمورية العمل الدبلوماسي الكلاسيكي، وسهل أيضا مسألة تحقيق مكاسب اقتصادية فيما بعد. لأن نتوقف عند فقط التأثير الديني أو التأثير الثقافي وهذا الأمر محسوم فيه، بل نتأثر اليوم عن محدد آخر هو الدبلوماسية الرياضية والقوة الناعمة من البوابة الرياضية. مؤخرا المملكة المغربية حققت مجموعة من المكاسب خاصة على مستوى إشعاع اسم المملكة المغربية من خلال البوابة الرياضية، جعلت محركات البحث تؤشر أو تشير إلى أن اسم المغرب أصبح أكثر الأسماء تداولا وبحثا على المستوى الدولي، وهذا فيه تأثير ناعم على النخب. هذه النقرات التي تعدت ملايين النقرات خلال فترة وجيزة، كل الأشخاص من خلالها كانوا يبحثون عن المغرب، عن تراث المغرب وثقافة المغرب، هل هو وجهة سياحية؟ عدد كبير منهم فعلا توجه نحو المغرب من خلال حجوزات. المملكة المغربية هي قوة سياسية دبلوماسية واقتصادية صاعدة. حين نتحدث عن الإشعاع الثقافي، الإشعاع الرياضي، فهذا لا يتأتى من دول ضعيفة أو دول غير مستقرة أو دول متذبذبة، بل هو يأتي من دول قوية. والمملكة المغربية بعد أن نجحت في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية واستطاعت الخروج بأخف الأضرار بل وتحقيق مكاسب عقب هذه الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم، اليوم هي بصدد جني ثمار هذا العمل الدبلوماسي، سواء في شقه الرسمي أو في شقه الموازي وشقه الناعم. لأن المملكة المغربية منذ عقدين، منذ ائتلاء صاحب الجلالة العرش سنة 1993، كان هناك تحول جوهري في التوجهات الدبلوماسية للمملكة المغربية. أصبح المغرب بتوجيهات من جلالته يفرض مساحات أكبر للفعل الدبلوماسي الموازي، للفعل الناعم، القوة الناعمة، وبالتالي هذا التوجه نحو الدبلوماسية الناعمة ونحو الفعل الدبلوماسي الموازي فتح آفاقا جديدة لتحقيق مكاسب دبلوماسية كبيرة لم نكن نتوقع تحقيقها فقط بالاعتماد على الآليات الكلاسيكية للعمل الدبلوماسي، التي هو بدوره شهد تغيرات كبيرة على مستوى أدوات عمله، حيث تحولت الدبلوماسية من دبلوماسية الركون والدفاع إلى دبلوماسية الاستباخ، إلى دبلوماسية الهجوم، إلى كذلك إلى الدبلوماسية المرتبطة بالاقتصاد. إذن هذا الكل تقريبا في شقه السياسي الدبلوماسي والاقتصادي وفي شقه الموازي والناعم كان هو الذي يشكل فسيفساء العمل الدبلوماسي المغربي، وهو الذي كانت لديه أيضا إسقاطات إيجابية على العمل الدبلوماسي المغربي، وكان له إسقاطات إيجابية على القضايا المحورية والأساسية للمملكة المغربية، سواء بخصوص قضية الوحدة الترابية المغربية، حيث شهد خلال العقدين الأخيرين انسحابات بالجملة أو سحب بالجملة لاعترافات عدد كبير من الدول بالجمهورية الوهمية. رأينا هناك قوى عظمى كبيرة اليوم تتوجه نحو الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمها، ولكن لم تكن فقط المكتسبات السياسية والدبلوماسية للمملكة المغربية، بل أيضا كانت هناك مكتسبات اقتصادية وجيوستراتيجية كبيرة وهامة للمملكة المغربية بوأته مكانة الصدارة على مختلف المؤشرات، سواء تعلق منها كما قلنا الاقتصادي ولا أيضا حتى على مستوى الدبلوماسية الناعمة المركز وليس بالهين، لأن لدينا دول كبيرة في المنطقة، لدينا جنوب إفريقيا، لدينا مصر، لدينا دول كبيرة، ولكن بالرغم من ذلك المملكة المغربية هي تموقعت بين الكبار.
نعم، طيب هذا هذه المكاسب والدبلوماسية، أو عندما نتحدث عن القوة الناعمة لا نفصلها عن الاقتصاد، وهذا هذه المكاسب التي تحققت اليوم تجعل مساعي مختلف الأطراف لأن تجعل من المملكة اليوم حليفا استراتيجيا بشروط مغربية واضحة. من هم شركاء المغرب اليوم دكتور بدر زاهر الأزرق؟
بالأساس المملكة المغربية وفق توجيهات صاحب الجلالة ورؤيته أظن بأن المملكة المغربية هي تعطي أولوية كبرى لحاضنتها الإفريقية. المغرب هو بلد إفريقي قبل أي شيء، وبالتالي كانت توجهات معلنة من طرف صاحب الجلالة من خلال التوجه نحو زيارة عدد كبير من الدول الإفريقية مطلع هذا القرن وعقد عدد كبير من الاتفاقيات، ثم التوجه إلى تعزيز الحضور الثقافي والديني، وكلنا نتذكر هنا مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تلعب دورا كبيرا على مستوى ربط العدد كبير من الشعوب الأفارقة بنموذج التدين المغربي الوسطي المعتدل، وأظن أن هذا هو أيضا حفاظ على الروابط التاريخية التي تربط هذه الدول بالمغرب. معظم دول غرب إفريقيا هي مرتبطة مباشرة بالمغرب، سواء على مستوى كما قلت نموذج التدين المالكي الأشعري، وكذلك على مستوى الطرق الصوفية التي تمارس أيضا تأثيرا ناعما في هذه المجتمعات، وكذلك من خلال الشراكات التي أبرمها المغرب على مستوى تكوين الأئمة، على مستوى إنشاء المدارس والمساجد، وكذلك الاستقبال الطلبة الأفارقة في المغرب. هذا كله يندرج في إطار هذا التأثير الناعم، وكذلك في إطار صناعة نخب يكون لها موقف إيجابي من المملكة المغربية، ونخب تسعى إلى الحفاظ على هذه الروابط التاريخية بين المملكة المغربية وبين إفريقيا. وأيضا اليوم هناك كما تحدثنا البوابة الرياضية، من خلالها إفريقيا اعترفت بتميز المغرب وبتميز صاحب الجلالة والسياسات المتبعة في مجال الرياضة. هذا التميز الذي دفع باسم القارة الإفريقية خلال المونديال الأخير إلى القمة. إذا الشريك الأول بالنسبة للمغرب هو إفريقيا. ثم لا ننسى أيضا أنه لدينا شراكات على المستوى المتوسطي وعلى المستوى الأوروبي، وكذلك شراكة مع عدد كبير من الدول الكبرى اقتصاديا وسياسيا. إذا المملكة المغربية هي تعطي الأولوية لحاضنة الإفريقية، ولكن هي لا تنسى أيضا أن لديها علاقات قوية مع الدول العربية، وأن عليها أن تنوع شركائها على المستوى العالمي. إذا الدبلوماسية المغربية وأدوات عملها هي على شاكل متنوعة على شاكلة الشراكات المتنوعة للمملكة المغربية.
نعم، إذن هي شراكات متنوعة إفريقية أوروبية عربية. نعم. دكتور بدر زاهر الأزرق، والمغرب اليوم يحافظ على علاقات هامة مع مختلف الفاعلين الدوليين. نعم. والمغرب أيضا لاحظنا أنه ينهج سياسة استثمارية قوية. ما هي أبعاد هذه السياسة الاستثمارية اليوم؟ هل ممكن أن نلحظها في يعني مناسبات أخرى مع دول أخرى، أم أن هناك يعني اعتبارات تقيم هذه السياسة الاستثمارية أو تفرضها؟
أظن أن المملكة المغربية ولدت منذ فترة ما بعد الحماية أو ستينيات وسبعينيات القرن الماضي اقتصادا كان مرتهنا لعدد قليل من الشركاء خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر تفطن له المغرب خلال العقدين الأخيرين، وسعى إلى تنويع أول شيء إلى تغيير بنيته الاقتصادية أو طبيعة بنيته الاقتصادية التي كانت ترتهن بشكل كبير إلى الفلاحة وإلى الخدمات وإلى السياحة، عبر الدفع نحو الانتقال إلى الصناعة وإلى صناعة التكنولوجيا وغيرها، وكذلك نحو الخروج من هذا الارتهان فقط لشريك أو شريكين فقط نحو تنويع الشركاء. المملكة المغربية لديها عدد كبير من الشركاء من داخل القارة الإفريقية، وتحقق معاملات كبير على المستوى التجاري والاقتصادي وكذلك على المستوى الاستثماري، وهي اليوم من بين أهم المستثمرين على المستوى القارة الإفريقية، هي تنافس دول عملاقة ودول كبرى على مستوى القارة الإفريقية. ولكن هذا الأمر لم يكن هو الهدف الأساسي للمملكة المغربية، هو البحث فقط عن شركاء قريبين جغرافيا من المملكة المغربية، بل تجاوزوا إلى ذلك. نتذكر زيارة صاحب الجلالة إلى إلى إلى, إلى روسيا، وسعي المملكة المغربية إلى جعل روسيا شريك اقتصادي مهم للمملكة المغربية، وهذه الزيارة أثمرت كذلك. كذلك مجموعة من الاتفاقيات وارتفع على إثرها رقم المعاملات بين المغرب وبين موسكو، وكذلك كان هناك توجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعة من الاتفاقيات، أهم اتفاقية التبادل الحر. هذه الاتفاقيات أيضا التي ربطت المغرب بدول أخرى من بينها تركيا، من بينها مصر، من بين الإمارات العربية المتحدة والأردن، الذين هم أيضا شركاء كبار للاقتصاديين للمملكة المغربية. ثم كانت هناك مرحلة أخرى تميز بالتوجه نحو جنوب شرق آسيا ونحو الاقتصادات الصاعدة والقوية آنذاك، وهي خاصة أخص بالذكر هنا الاقتصاد الهندي والباكستاني، حيث أقيمت مجموعة من المشاريع الاستثمارية خاصة تلك المتعلقة بقطاع الفوسفات وقطاع الأمن الغذائي الذي يعد تقريبا هو حجر الزاوية في الشراكة المغربية الهندية. هذا السعي أيضا سوف يتطور، المملكة المغربية تريد أن تعقد شراكات كبرى مع الهند، ليس فقط على مستوى الأمن الغذائي والفوسفات، بل أيضا على مستوى صناعة الأدوية، على مستوى صناعة التكنولوجيا، لأن الهند تعد اليوم هي من كبريات الدول التي تستثمر في هذه الصناعات. إذن المملكة المغربية اليوم يتبنى نهجا يبتغي تنويع الشركاء الاقتصاديين، ويبغي أيضا تنويع المشهد الاقتصادي المغربي، وعدم الركون إلى منهج الارتهان إلى قطاع اقتصادي واحد أو قطاعين أو إلى شريك واحد أو شريكين.
نعم، إذن المملكة لديها شركاء كثر اليوم، شركاء جدد وشركاء تقليديون، لكن دكتور بدر زاهر الأزرق، العالم اليوم تحكمه مصالح، تحكمه تقلبات سياسية، تحالفات جديدة. من خلال هذه يعني هذا المعطى، كيف يمكن للمغرب المحافظة على هؤلاء الشركاء رغم مجموعة من التحديات والتغييرات التي تفرضها الساحة السياسية اليوم؟
الشراكة واستدامتها هي رهينة باستدامة المصالح المتبادلة بين الطرفين. وأظن أن المملكة المغربية اليوم هي لديها من الآريات، سواء تلك المرتبطة بالاتفاقيات أو المرتبطة بالتطور الذي يشهد الاقتصاد المغربي، وما يمنحه من فرص استثمارية كبرى، وما يمنحه من فرص لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركائه، ما يدفع باتجاه أن تكون هذه العلاقات أكثر استدامة. اليوم المملكة المغربية على مستوى الشركات على مستوى العالم خاصة هي تستثمر على مستوى الأمن الغذائي والفوسفات، وأظن بأن هذه البوابة وحدها إن توقفنا عندها هي كافية بأن تجعل كل هذه العلاقات التجارية المتنوعة مستدامة مع المغرب، خاصة أن المملكة المغربية تمتلك أكبر احتياطي، وهي تعد بين أكبر المصدرين، وهي تسعى إلى ربط هذا القطاع قطاع الفوسفات بصناعة التكنولوجيا، خاصة قطاعات صناعة السيارات والبطاريات التي تعتمد في جزء من مكوناتها مكونات متأتية من الفوسفات. أيضا التوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى، الطيران، صناعة السيارات وغيرها من القطاعات، التكنولوجية والأدوية كذلك هي أيضا تدفع باتجاه استدامة هذه المصالح المتبادلة بين المغرب وبين شركائه. إذن المملكة المغربية أظن بأن استفادت من كل الدروس، سواء الدروس الاقتصادية ما بعد الاستقلال، ولا الدروس ما بعد الأزمات التي عصفت بالمملكة المغربية وبشركائها الاقتصاديين، وهي قد أسست فعلا لعلاقة اقتصادية، علاقة تعاون، وعلاقة علاقة منتجة وعلاقة مستدامة، سيكون لها وقع إيجابي على مستقبل الاقتصادي للمملكة المغربية وعلى شركائه أيضا.
يعني المقصود أن موقف المغرب أو موقف الدول من المغرب لا يتغير مدام هناك شركاء حقيقيون،
مادام أن هناك شركاء ومادام أن هناك مصالح، لأن اليوم نتحدث عن مصالح متبادلة، ومادام أن اقتصادك منتج، ومادام أن مشاريعك الاستثمارية منتجة، ومادام أنك توفر دائما مناخ للاستثمار إيجابي يعود بالنفع ويعود بتحقيق المصالح المتبادلة، فهذه هي أهم محددات وأدوات الاستدامة، أي استدامة هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكيد دائما هذه البوابة الاقتصادية يكون لها أيضا انعكاس على الجانب السياسي والدبلوماسي، فعدد كبير من الدول التي عقد المغرب مع شركات اقتصادية منتجة كان لها دور، يعني هذه العلاقة الاقتصادية المنتجة كان لها دور كبير في تغير موقف السياسي لهذه الدول، التي تحول من في بعض المرات من معاداة التوجه السياسي للمملكة المغربية إلى دعمها، إلى دعم مواقفها خاصة في مسألة الوحدة الترابية للمملكة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ بدر زاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، على كل هذه التوضيحات.
زوم
ميناء الدخل الأطلسي البوابة الاقتصادية للمملكة صوب عمقها الإفريقي ومشروع استراتيجي يعول عليه المغرب في أن يشكل دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة. الميناء الذي يعد أحد الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار نموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يعكس التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي وانخراطه القوي في جهود تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع دول القارة. الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية الداخلة الذي وصلت نسبة الأشغال فيه إلى 14% سيمكن من تحقيق تنمية جهوية وتطوير قطاع الصيد البحري فضلا عن الأهداف الجيوستراتيجية. وفيما يخص الجانب التجاري للميناء فإنه من المرتقب أن يضم أرصفة متعددة الاختصاصات، محطة النفط، رصيف مخصص للخدمات، إضافة إلى أراضي مسطحة تصل مساحتها إلى أزيد من 24 هكتار. أما فيما يتعلق بجانب الصيد البحري فمن المنتظر إحداث أرصفة وأراضي مسطحة تصل مساحتها إلى أزيد من 28 هكتار، إضافة إلى أرصفة مخصصة لإصلاح السفن وأراضي مسطحة أيضا تصل مساحتها إلى أزيد من 8 هكتارات. زوم اليوم على الأبعاد الاقتصادية والتنموية لميناء الدخل الأطلسي وكذلك دوره الاستراتيجي في تعزيز مكانة المملكة كملتقى طرق قاري ودولي مع الأستاذ حسين الفرواح الخبير الاقتصادي.
المغرب منذ مدة عنده الاهتمام بالعلاقات جنوب، وبالتالي هذا الميناء ديال الدخل الأطلسي إضافة إلى ميناء طنجة المتوسطي وميناء النضور ستشكل بنية أساسية ديال الميناءية بالنسبة للمغرب نحو الانفتاح سواء على إفريقيا بالنسبة لميناء الدخل الأطلسي أو سواء على أوروبا بالنسبة لميناء طنجة المتوسطي وميناء النضور. وبالتالي هذا بنية تحتية المينائية عندها إشعاع، ستوفر إشعاع دولي بالنسبة للمغرب. ما ننسوش بأنه هناك اعتراف دولي بأهمية ميناء طنجة مثلا المتوسطي اللي حقق نتائج مهمة جدا، كذلك بالنسبة لميناء الدخل هناك أفاق لتطوير هذا الميناء مستقبلا. وبالتالي ستشكل هذه المواني هذو دفعة أساسية للصناعة والصيد البحري والفلاحة والطاقة المتجددة وكذلك السياحة، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لفائدة السكان المحليين. هناك في المغرب الاهتمام بالاقتصاد الأزرق، وبالتالي هذا الميناء ديال الدخلة سيشكل قاطرة أساسية للنهوض بالقطاع بالاقتصاد الأزرق بالمغرب وبالتالي الانفتاح على الأسواق الإفريقية المهمة.
المغرب بعيون العالم.
كشف تقرير جديد عن مواصلة المغرب صدارته للاستثمار في اللاعبين، حيث كان الأعلى ربحا من بين كل الدول العربية في عام 2023 متجاوزا 7 ملايين دولار، ليرفع أرباحه خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى أزيد من 32 مليون دولار. هذه الأرقام تضمنها تقرير أصدره موقع اقتصاد الشرق مع وكالة بلومبرغ، والذي يستمد كافة البيانات من التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والتي يتابعها أيضا نظام الانتقالات الدولي. التقرير إذن أفاد بأن المغرب يتصدر الدول العربية في الاستثمار في اللاعبين. وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.